الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الدرس الماضي سؤال أو ذكر مسألتين من مسائل أحكام المياه الذي ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بها. فما هي المسألة الأولى؟ هاي سأل أن الماء طاهر مطهر، والدليل من الكتاب وأنزلنا من السماء ماء طهورا. راجعت المسألة؟ طيب رجعت يا رمان. السؤال الذي سأل أخونا سالم قال: من ذكر الخلاف في كون أن الماء طاهر مطهر؟ لأن في الشرح أشار إلى أن المسألة فيها إجماع، وقلنا أن المسألة ليس فيها إجماع، بل خالف بذلك أهل الرأي الحنفية، وأشار إلى ذلك القرطبي في تفسير الآية وكذلك الزمخشري. طيب، ومن السنة اللهم اغسلني في حديث أبي هريرة بالاستفتاح: اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، فدل على أن الماء والثلج والبرد من الطاهرات المطهرات، من الطاهرات المطهرات. وما هي المسألة الثانية من مسائل هذا الباب؟ ها يا أحمد. المسألة الثانية التي مرت معنا، المسألة الأولى كون الماء طاهر مطهر، المسألة الثانية ها ها يا فضل، ها عندك. أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير ريحه وطعمه أو لونه، وهو قوله لا يخرجون عن الوصفين. ما هو المراد بالوصفين؟ يا نعيم. طاهر مطهر، طاهر مطهر. طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. وهذه المسألة الثالثة، ومراده وعن الثاني. الآن قال: لا يخرج عن الوصفين إلا ما غير ريحه، يعني عن كونه طاهر ومطهر، عن كونه طاهر ومطهر. وعن الثاني أي عن كونه مطهر ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. وهذه المسألة الثالثة، وهي: متى يكون الماء طاهرا غير مطهر؟ وهنا نأتي إلى مسألة مهمة، وهي: هل يوجد ماء طاهر غير مطهر؟ الجواب: لا، لا يوجد ماء طاهر غير مطهر. بل الصحيح في أقسام المياه أن المياه إنما تنقسم إلى قسمين: مياه طاهرة فهي مطهرة، مياه طاهرة فهي مطهرة، ومياه غير طاهرة بنفسها فهي غير مطهرة لغيرها. فإذا علمنا ذلك وبأدلة الكتاب والسنة وكذلك قول سلف الأمة، يعلم أن المياه إنما تنقسم إلى هذين القسمين: إما طاهر فهو مطهر، وإما غير طاهر فهو غير مطهر، يعني إما طاهر وإما نجس فقط. ما عندنا ماء لكنه غير مطهر، طاهر فقط غير مطهر، هذا لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة. بقي هنا: يحصل أحيانا لبعض الماء مخالطة ببعض الطاهرات، فهل هذا يبقيه على اسمه؟ الجواب وخلاصة ذلك أن الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات فما دام يسمى ماء فإنه لا يزال طاهرا مطهرا، وإذا خرج عن اسم الماء فإنه يكون طاهرا في نفسه غير مطهر. لماذا؟ لأنه ليس بماء، ليس بماء. مثل الشاي، قبل اختلاط ورق الشاي بالماء يسمى هذا ايش؟ يسمى هذا لوحده ماء، ويسمى هذا ورق شاي. فإذا اختلط لم يسمى ماء، وإنما يسمى ايش؟ يسمى شاي. وهكذا الحليب، قبل اختلاط بودرة الحليب بالماء يسمى هذا لوحده ماء، فهذا طاهر مطهر، ويسمى هذه البودرة لوحدها حليب، فإذا خلط سمي ايش؟ ما سمي ماء، سمى ايش؟ حليب. هو طاهر بنفسه لكن غير مطهر. إذن لا يوجد لشيء اسمه ماء وهو طاهر بنفسه غير مطهر لغيره، إلا إذا نزع منه اسم الماء، إلا إذا نزع منه اسم الماء، فنقول هذا عصير، وهذا شاي، وهذا حليب، وهذا ماء ورد، وهذا زعفران، وهذا خل ونحو ذلك، فهذا طاهر بنفسه لكنه غير مطهر، ليس لأنه ماء لكن لأنه نزع منه اسم الماء. فما نزع منه اسم الماء فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هذه هي المسألة الثالثة. وما ذكره العلماء من الطاهر الذي يخالطه، يخالط الماء، أنه أقسام. القسم الأول ما خالطه، ما خالطه شيء لا ينفك عنه الماء غالبا، هذا لا يخرج عن اسم الماء، كالتراب والملح المائي يعني بماء البحر، فهذا لا في الغالب لا ينفك عنه اسم الماء، يوجد كثيرا مع الماء، فهذا عند أهل العلم جميعا يسمى طاهر مطهر. والثاني ما يختلط به شيء مما لا يختلط فيه وإنما ينعزل عنه، كالدهن والعود وما كان بمعناه، وهذا كذلك قول أكثر أهل العلم بأنه طاهر مطهر، ومن خالف ليس معه دليل لا من كتاب ولا من سنة. وأما الثالث فهو ما لا يمكن التحرز منه، مثل الطحلب والتبن في السيول، ماء السيول والحشيش ونحو ذلك، هذا كذلك يسمى ماء. والرابع ما يذهب عنه اسم الماء، مثل الأمثلة التي سبقت، كالحليب والخل والشاي والعصير والحبر والصبغ ونحو ذلك مما ينزع عنه اسم الماء، فهذا في الحقيقة ليس بماء. وهذا هو الذي كان سببا في إشكالي في الإشكال في هذه المسألة، والصواب هو ما سبق، فكل ما بقي عليه اسم الماء فهو على أصله. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاختيارات هذا التقسيم، بأن هذا هو قول عامة أهل العلم أي المحققين منهم، وأنهم لا يعرفون الماء إلا طاهر ونجس، ولا يعرفون لشيء يسمى طاهر غير مطهر إلا ما نزع عنه اسم الماء كالخل وما كان بمعناه. ونقل أن هذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان، أي يتطهر بكل ما يسمى ماء، بكل ما يسمى ماء ولو تغير بالطاهر، ما دام أن اسم الماء موجود فإنه لا ينزع. وقد استدل العلماء على ذلك بأدلة، من ذلك صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر عجيب، والحديث عند النسائي وغيره بإسناد حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وهذا يدل على أن مخالطة الطاهر للماء إذا لم ينزع عنه اسم الماء فإنه يبقى على أصله طاهر مطهر، يبقى على أصله طاهر مطهر. وأشار المؤلف رحمه الله في الشرح إلى شيء من ذلك، وأنه ما دام يسمى ماء فهو طهور، وذكر واستأنس بالإجماع الذي قبله. ومعنى هذا الإجماع كما قلنا قد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وزد على ذلك أنه كذلك قد دل الدليل عليه، ولا يعرف في نصوص الكتاب ولا في السنة ولا في كلام سلف الأمة هذا التقسيم الثلاثي، بل هو تقسيم ثنائي، إما ماء طاهر وإما ماء نجس. والماء الطاهر هو مطهر، والماء النجس ليس بمطهر. ولا يوجد شيء يسمى ماء وهو طاهر وليس بمطهر إلا ما نزع عنه اسم الماء. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين قليل وكثير. وهذه المسألة الرابعة. قال: وما فوق قلتين وما دونهما. المسألة الرابعة من مسائل أحكام المياه أن أهل العلم اختلفوا في ماء قليل وماء كثير، وأنه إذا كان الماء قليل فإنه مهما وضع فيه من الخبث فلا يضر، واستدلوا بحديث القلتين الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في الشرح، وهو حديث ضعيف. وقد أشار الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ونقل عن غيره ضعف هذا الحديث من عدة أوجه، فذكر ابن القيم في تهذيب السنن ضعف هذا الحديث من أكثر من 15 وجها فيراجع في تهذيب السنن، وقد ضعفه ابن عبد البر والمزي وجماعة، وصحح الدارقطني رحمه الله وقف هذا الحديث، وهو أن الماء إذا كان قلتين لم يحمل الخبث، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام بحديث عبد الله بن عمر عن الماء يكون في الفلاه وما ينوب من السباع والدواب، والحديث رواه ابن حبان والحاكم. والصحيح قلنا عند الحفاظ ضعف هذا الحديث. وخلاصة المسألة أننا نرجع إلى المسألة الثانية، أن الماء قليلا كان أو كثيرا إذا تغيرت أحد صفاته الثلاث فإنه نجس. الماء كان قليلا أو كثيرا إذا تغيرت أحد صفاته الثلاث فهو نجس. أولا لما دل عليه الأدلة كما قلنا غير الصريحة والصريحة التي قام الإجماع عليها كما سبق في المسألة الثانية. فإذا وجد ماء قليل ووقعت فيه نجاسة يسيرة لم تغير طعمه ولا ريحه ولا لونه فالماء طاهر، وهو في نفس الوقت مطهر. فلو عندك مثلا وعاء، لو عندك وعاء صغير وسقطت فيه قطرة نجاسة ولم يظهر أثر هذه النجاسة لا في لون الماء ولا في طعمه ولا في ريحه فإن الماء طاهر مطهر ولا يضر. وإذا كذلك ماء كثير ووضعت فيه نجاسة كثيرة ولم تغير هذه النجاسة الماء لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه فإنه ماء كذلك طاهر مطهر لا يضره ذلك. فإن قال قائل: فهل لا نستفيد شيء من الماء القليل والكثير؟ الجواب: لا، أو نقول بلى نستفيد. الفائدة أن الماء القليل مظنة سرعة التغير، والماء الكثير مظنة بطء التغير، مظنة بطء التغير. فما استدل به بعض أهل العلم مما فيه هذا المعنى وهو التفريق بين القليل والكثير، فنقول أقصى ما يدل عليه هو ماذا؟ هو أن القليل مظنة التغير والكثير مظنة عدم التغير والعبرة بالتغير. فإذا حصل التغير فإن الماء هذا يسمى نجسا فهو لا يجوز التطهر به أو لا يسمى. إلا أن العلماء استثنوا في هذا الموضع مسألتين اثنتين. المسألة الأولى ما حصل التغيير بسبب المجاورة فإنه لا يضر. فرق بين المخالطة والمجاورة. فإذا حصل التغيير بسبب المخالطة فهو نجس، خالط النجس فغير ريحه أو لونه وطعمه فهو نجس لا يجوز التطهر به. لكن إذا حصل التغيير بسبب المجاورة لا بسبب المخالطة فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يضر الماء. مثاله ماء في وعاء وجد بجانب هذا الوعاء ميتة فأثرت هذه المجاورة على هذا الماء فصار ريحة الماء فيه شيء من أثر هذه الميتة في الريح أو ربما في الطعم، لكن الميتة ما خالطت هذا الماء. فهنا نبقى على الأصل أن الماء طاهر ولو حصل هذا التغيير، لكنه لما حصل بالمجاورة وليس بالمخالطة فإنه لا يضر. واستدل العلماء على ذلك بدليل عام وهو الإجماع المتقدم وشيء خاص فيما يتعلق بهذا الموضع، وهو ما أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى في تبويبه الذي سبقت الإشارة إليه. وأما المسألة الثانية المستثناة فهي ما إذا كان هذا التغيير في الماء الجاري، إذا كان هذا التغيير في الماء الجاري فلا يضر، فإن الماء الجاري لا يحمل الخبث. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. البحر لو تغير ووجدت فيه ريحة نجاسة لا يضر، لأن النص مقدم على المفهوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن ماء البحر قال هو الطهور الماء الحل ميتته. نكتفي بهذا. وقبل أن ننتهي يقول هذا سؤال من الشبكة: كيف نصلي في البيت الذي به أطفال وقد يقع منهم البول في أي مكان حتى لا يعرف أي مكان وصله بوله؟ هل نخصص مكان للصلاة أم نصلي على سجادة ونحوها أم ماذا نفعل؟ السنة أنك تخصص مكان للصلاة، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخصصون مكانا للصلاة فيقول كما في حديث أم سليم، وكذلك في حديث من؟ عتبان بن مالك، أنه دعا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي له في بيته مكانا يتخذه مصلى يصلي فيه. وهذه السنة لأجل أن الأطفال صحيح أحيانا ما تستطيع تضبطهم، لكن اضبطهم ولو في مكان واحد تجعل هذا المكان للصلاة. فإذا لم يتيسر لك أو غلب على ظنك أنهم صلوا في بالوا في هذا المكان فافرش السجادة أو خرقة أو شيء فتصلي. ودليل ذلك حديث أنس في الصحيحين أن رجلا بال في المسجد في طائفة المسجد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فصب على ذلك البول الذي الموضع الذي فيه البول، والبول سينزل إلى الطبقة الثانية من الأرض. وهذا يدل على أنه لا يضر وجود النجاسة إذا كان في أسفل ووجد بينك وبين النجاسة عادل. وعلى هذا إذا فرشت إن شاء الله السجادة وما كان بمعناها فلا يضرك إن شاء الله. طيب نكتفيها. تفضل شعور سيأتي إن شاء الله. عادل سيأتي إن شاء الله. كل سيأتي إن شاء الله. طيب إلى هنا الحمد لله رب العالمين.